أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل السادس، والفصل السادس منعقد لبيان الإمامة الأصل الرابع بعد التوحيد والعدل والنبوة. الإمام منعقد لبيان الإمام، وقلنا أن الفصل السادس فيه مباحث. كان المبحث الأول أن الإمام رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص، وهذا المبحث الأول قد تم الكلام فيه. ثم بعدها انتقلنا إلى المبحث الثاني، وهو يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل. وأيضا طبقنا عبارة المصنف رحمه الله، وأيضا ذكرنا الأدلة على ذلك، وقلنا أن العصمة اختلف في اشتراطها في الإمام، فذكر المقداد السيوري رحمه الله أنه اشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية. واستدل المصنف على مذهب الأصحاب بوجوه. طبقنا عبارة الوجه الأول، وهو أنه لو لم يكن الإمام معصوماً لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لو لم يكن معصوماً لجازت المعصية عليه، ولذلك يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الدليل الثاني أيضا تم تطبيق عبارته. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث، نحاول تطبيق هذه العبارة. قال الثالث، قال المقداد السيور رحمه الله الثالث، أنه الضمير على من يعود؟ على الإمام. أنه حافظ للشرع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. إذن عندنا صغرى وعندنا كبرى. الآن نتكلم في الصغرى، وهي أنه الإمام حافظ للشرع. هذه من أين جئنا بها؟ عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، صبحكم الله بالخير. حافظ للشرع. قال أما الأول أي الصغرى حافظ للشرع، فهناك احتمالات من هو الذي يحفظ الشرع، فنحاول أن نسقط هذه الاحتمالات ثم بعدها نحصر ونثبت أن الإمام هو الذي يحفظ الشرع. قال فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب، فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة على الشرع. إذا تم تسقيط هذه الأمور أو الاحتمالات ينحصر الكلام في أن الإمام هو الذي يحفظ الشرع. فنأتي إلى الكتاب، ذكر الكتاب وسيفصل. قال أما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، طبعا الإجماع لا قيمة له وراء قول المعصوم عندنا، الإجماع لا قيمة له وراء قول المعصوم. وإذا كان كذلك فإنه يرجع إلى السنة، وسنثبت أن السنة غير حافظة للشرع. أو البراءة الأصلية، قلنا البراءة هذه مصطلحات يعني أصولية ولا نريد أن ندخل فيها، إن شاء الله بعد إكمالكم لمبحث الأصول ستتوضح عندكم هذه المصطلحات، ولكن نوضحها توضيح بسيط. البراءة أي عدم كون الإنسان مكلفا بشيء، فهنا الترتيب على أصالة البراءة معناه ارتفاع التكليف، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تكون البراءة هي الحافظة للشرع، لأنه يلزم ارتفاع الشرع. تقول الأصل البراءة وبالتالي أنت غير مكلف. أو القياس، القياس يراد به التمثيل، وهنا التمثيل لا يفيد إلا الظن، هو سيفصل. أو خبر الواحد، وخبر الواحد هو كل خبر لم يبلغ حد التواتر، أو يعبرون لم يكن محتفا بقرائن توجب القطع بصدوره، فأيضا لا يكون حافظا للشر. أو الاستصحاب، والاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان، أو جر اليقين السابق عند حصول الشك اللاحق، وهذا أيضا لا يفيدنا. ماذا قال هو عن هذه الأمور التي ذكرها؟ قال رحمه الله: فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة. لماذا؟ قال: أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين. يعني القرآن رغم كونه تبيانا لكل شيء، ولكنه تبيان للقواعد الكلية لا التفصيلات الجزئية. السنة أيضا لم يتوفر لها التفصيل بكل الجزئيات، وبالتالي يكون الكتاب والسنة غير وافيين بكل الأحكام. ماذا قال رحمه الله؟ قال: أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكم، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكم. وهذا طبعا هناك خلاف، يعني خلافا للمصوبة، هؤلاء قالوا دوران الواقع مدار إفتاء الفقيه واجتهاده، يعني الواقع يدور مدار إفتاء الفقيه، وهنا إذا أفتى الفقيه بشيء فالواقع يكون تابعا لرأي الفقيه، أو أن إفتاءه يكون راجح طبعا وفق الإمارة التي عنده. وبالتالي يقسمون التصويب إلى تصويب أشعري وتصويب معتزلي. فالتصويب المعتزلي الأشعري، التصويب الأشعري حاصله هكذا: أنه ليس لله عز وجل أحكام واقعية يصيبها المجتهد أو يخطئها، بل أن الأحكام تابعة لما تقتضيه الأدلة والأمار. فإذا وصل رأي الفقيه إلى أن هذا الشيء مستحب، واجب، حرام، كذا، فالواقع يكون تابع لرأي الفقيه. هذا التصويب الأشعري. وعندنا أيضا التصويب المعتزلي، ومعناه التسليم بأن لله عز وجل أحكاما في نفس الأمر الواقع، إلا أن هذه الأحكام إنشائية، يعني غير بالغة حد الفعلية والتنجس، ليست متنجزة إلا أن تقوم الأمارة عليها. أما لو قامت الأمارة على خلاف الواقع فهنا تنشأ مصلحة بمؤدى هذه الأمارة أقوى من مصلحة الواقع، وبالتالي يبقى الواقع حكم إنشائي لا يصلح لأن يتعبد به. واضح؟ لأنه أصبح مرجوح لأن الأمارة قامت على خلافه، وهذا أيضا سيأتيكم إن شاء الله في مباحث الأصول. فهنا ماذا قال رحمه الله؟ قال: مع أن لله تعالى، إذا كان الكتاب والسنة غير وافيين بجميع الأحكام، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكم، وهذا الحكم يجب تحصيله، فالكتاب والسنة غير وافيين لتحصيل هذا الحكم. واضح؟ لأن القرآن يبين القواعد الكلية، يقول صلي ولكن لا يفصل كيف نصلي، يقول مثلا صوم ولكن لا يفصل كيف نصوم، يقول حج بيت الله الحرام ولكن لا يفصل كيف نحج، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الكتاب والسنة، إذن غير وافيين بكل الأحكام فلا يكون حافظا للشرع. جيد. وأما الإجماع فقلنا على رأي الإمامية الإجماع لا قيمة له وراء قول المعصوم. وأما الإجماع فلوجهين: الوجه الأول تعذره في أكثر الوقائع، لأنه ليس كل أمر تجتمع عليه الأمة ويحصل عليه الإجماع، مع أن لله فيها حكما، يعني هناك حكم لا بد من تحصيله، وبالتالي نحدد الوظيفة الشرعية، فإذا لم يحصل الإجماع إذن لا يمكن تحصيل هذا الحكم، فإذا وقعنا في مشكلة. هذا الأمر الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني على أن الإجماع لا يكون حافظا للشرع أنه على تقدير عدم المعصوم، يعني على تقدير عدم المعصوم، يعني عدم دخول المعصوم في الإجماع، يعني على الرأي الذي يقول أن المعصوم غير داخل في الإجماع، لأن هناك رأي يقول الإجماع يدخل فيه المعصوم، فعلى الرأي الذي يقول أن المعصوم لا يدخل في الإجماع، وبالتالي إذا لم يدخل المعصوم في الإجماع إذن سيحصل الخطأ، لأن الذين يقولون أن الإجماع يوصلون إلى يعني الصواب يقول أن المعصوم يدخل في المجمعين، وبالتالي نصل ببركة وجود المعصوم إلى الصواب، ولكن على تقدير عدم المعصوم إذن لا يكون في الإجماع حجية، والحجية هي براءة ذمة المكلف بحال عمل وفق الدليل الحجة الذي بين يديه، وبالتالي عندما يعمل على وفق هذا الدليل الحجة فيحتج عليه المولى سبحانه وتعالى لو خالفه مستحقا للعقاب، بحيث الله يقول له أنا أوصلتك إلى هذا الدليل، لماذا لم تعمل به، وبالتالي أنت تستحق العقاب، وهذه ما تسمى بالمنجزية، هذا ما تسمى بالمنجزية. وأيضا المكلف يحتج به عند الباري سبحانه وتعالى، إذا سأله الباري يقول له أنا عملت وفق هذا الأمر، إذا كان طبعا مخالفا للواقع، وبالتالي هذه تسمى المعذرية. ماذا قال؟ أنه الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم، عدم وجود المعصوم في المجمعين، لا يكون في الإجماع حجية، وبالتالي فيكون الإجماع غير مفيد، يعني ليس فيه لا منجزية ولا معذرية، فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ. هذه لجواز يبين لك علة سقوط الإجماع عن الحجية مع عدم دخول المعصوم فيه، مع عدم دخول المعصوم فيه، غير مفيد لجواز الخطأ، وهنا يعني الخطأ يعني سيقع فعلا، وليس إمكان الخطأ وإنما وقوع الخطأ. لجواز الخطأ على كل واحد أي من المجمعين، وكذا على الكل، وبالتالي إذا جاز الخطأ على زيد، وجاز الخطأ على عمرو، وجاز الخطأ على بكر، وجاز الخطأ على غيره، وبالتالي يعني يجوز الخطأ على كل المجمعين، لأن المعصوم ليس موجود فيه، وبالتالي إذا لا نصل إلى الحجية، وبالتالي لا تكون عندنا منجزية ولا معذرية. واضح؟ قال: ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم، انقلبتم فهنا الانقلاب يقولون إشارة إلى الانقلاب الجماعي، وبالتالي يحصل الإجماع على خطأ. إذن الخطأ واقع، وكما يقول الوقوع أكبر شاهد على الإمكان، فهنا قد يحصل الخطأ. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، في سورة آل عمران آية 144. وهذه الآية نزلت إثر إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد، عندما انكسر المسلمون وانكفأ الناس عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يبق معه إلا القليل، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يتصدى للدفاع عن رسول الله، وأبو دجان الأنصاري وغيرهم من الأصحاب. بالتالي وصل في فلان وفلان قالوا قتل رسول الله ونحن انهزمنا، إذا ليتنا نجد من يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان. رأسا انقلب، وقال بعضهم لو كان محمد نبيا لما قتل، فلنرجع إلى ديننا الأول وهو عبادة الأصنام، وبالتالي حصل انقلاب جماعي. وقال النبي صلى الله عليه وآله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، إذن هذا إجماع، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان. التفت لهذا المثال لطيف، يقول لأنه لو لم يكن بإمكان هؤلاء أن يرجعوا كفار لما قال لهم رسول الله لا ترجعوا بعدي كفار، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك. يعني العقلاء يقول لا يقول للإنسان لا تطر اليوم لا تطر، وهذا الأمر لا، هو أنا لا أستطيع أن أطير. نعم أحسنتم، سالبة بانتفاء الموضوع. لا يقال للإنسان لا تطر، لماذا؟ لعدم جواز هذا الأمر عليه، لأنه لا يمكن له أن يطير إلى السماء. إذن فمنعه عما لا يمكن الوقوع يعتبر لغو، واضح؟ فهؤلاء لو لم يكن بإمكانهم أن يرجعوا كفار لما قال لهم رسول الله ألا لا ترجعوا بعدي كفار. إذن هذا معناه أنه هؤلاء يقعون في الخطأ، وهو ينصحهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإجماع لا يمكن أن يحفظ الشر، الكتاب لا يمكن أن يكون حافظ، السنة لا يمكن أن تكون حافظة، الإجماع لا يمكن أن يكون حافظ للشر. وأما البراءة الأصلية، يعني البراء عدم كون الإنسان مكلف بشيء، وبالتالي الإنسان يرتب على أصالة البراءة، فكلما يكلف بشيء يقول الأصل البراءة، وبالتالي إذن لا تكليف، إذن لا تكليف، فهنا لا يجوز أن تكون البراءة حافظة للشرع، لأنه يلزم ارتفاع الشرع. ماذا قال؟ قال رحمه الله وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من هذا الوجوب، الأصل براءة الذمة من هذه الحرمة وهكذا، وبالتالي البراءة لا يمكن أن تكون حافظة للشرع بل معدمة له. وأما الثلاثة الباقية، ما هي الثلاثة الباقية التي بقيت عندنا؟ أحسنتم، أحسنتم، القياس وخبر الواحد والاستصحاب. قال أما الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس. طبعا قياس أبو حنيفة، لأنه يقال أنه دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس، يعني يقول قطرة من الخمر حرام مثلا يقول مثلا فإذا هذه الأم أرضعت طفل قطرة من الحليب إذن هذا يحرم يصبح من يعني يحرم هذا الطفل أن يتزوج بابنتها وهكذا. بينما نحن عندنا كم 15 بلي هنا الحكم يختلف، أو أنه يقيس بعض الأمور مثلا البول على المني أو والصوم والصلاة في هذا الرواية المعروفة. ماذا قال؟ قال والدليل قائم على القياس، فلذلك يقول له الإمام الصادق عليه السلام يا أبا حنيفة لا تقس، فإن أول من قاس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال والدليل قائم في منع القياس، وذلك لأن يعني هذه يبين علة عدم اعتبار القياس، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. التفت، اختلاف المتفقات، مثلا وجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه في أول شوال، فهناك اتفاق أن آخر شهر رمضان أيام، وبداية شهر شوال أيضا أيام، ويمكن للإنسان أن يصوم، فهناك اتفاق في هذا الأمر، ولكن اختلف الحكم الشرعي، فآخر يوم من شهر رمضان أنت بإمكانك أن تصوم، بل يجب أن تصوم، بينما أول يوم من شهر شوال وهو المصادف عيد الفطر المبارك يحرم عليك أن تصوم. فأين القياس من ذلك؟ يعني كليهما يومان من أيام السنة، والصوم فيهما لا يختلف بكيفيه مع الآخر، ولكن يوم أنت يجب عليك آخر يوم من شهر يجب عليك الصوم، بينما أول يوم من شهر شوال يحرم عليك الصوم. قال واتفاق المختلفات، مثلا وجوب البول، وجوب الوضوء من البول والغائط، فالبول يخالف الغائط، ولكن هناك اتفاق أن البول حدث أصغر والغائط حدث أصغر، فالبول يوجب الوضوء والغائط يوجب الوضوء. وبعد مثال آخر يقدم المقداد السيوري رحمه الله، قال واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفار. القتل خطأ والظهار، يعني القتل أين والظهار أين، ولكن هناك اتفاق في الكفار، فكليهما كفارتهما عتق رقبة، مع أنك لا ترى شبها بينهما، لأن القتل يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء آية 92، وقال في كفارة الظهر والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يقول لها أنت علي كظهر أمي. فإذا الاتفاق أين حصل؟ لا مشابهة بين قتل الخطأ وبين الظهار، ولكن الاتفاق في الكفارة وهو تحرير رقبة، فأين القياس؟ هذا ماذا قال؟ هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير. هذا أيضا حكم، بعضهم يقول لأن الغاصب لم يهتك حرزا، يعني لم يهتك شيء، فهنا أيضا الحكم اختلف. قال وجلد الشارع المقدس وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، يعني الزاني حده 80 جلدة إذا كان غير محصن غير متزوج، ويجب في الزنا أربع شهادات، يعني أربع شهود، ويجب أن يرون العود في المكحلة، يعني يرون العملية كما هي، بينما في الكفر الذي هو أشد من الزنا أوجب شهادتين، أوجب شهادتين، فهنا أوجب الشارع المقدس في الزنا أربع شهادات وشروط معين، بحيث إذا جاء ثلاثة وقالوا نشهد أننا رأينا العود في المكحلة أن فلان زنا، هؤلاء الثلاثة سيجلدون إلا إذا وجد الرابع. والكفر وهو الخروج من الدين أوجب الشارع المقدس فيه شهادتين، يعني الذوق العرفي يميل إلى العكس لأنه يرى الكفر أخطر من الزنا، لأن الكفر يؤدي إلى القتل، مؤداه القتل، بينما الزنا مؤداه الجلد في غير المحصنين. الكفر خروج عن الإسلام، بينما الزنا لا يخرج عن الإسلام، فأين القياس يا أبا حنيفة؟ وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر، وذلك كله ينافي القياس. وأيضا يذكرون أن كليم الله موسى عليه السلام في القصة المعروفة مع سيدنا الخضر عليه السلام لم يفلح في فهم أفعال الخضر، يعني أن نحن هناك أمور كثيرة لا ندركها ولا نفهم مراد الشارع المقدس منها، بل يجب علينا أن نمتثل. ولذلك موسى كريم الله وهو من أولي العزم لم يفهم أفعال الخضر عليه السلام حينما قاسها على ظاهرها، أخرقت سفينة، تبني جدار، أقتلت غلام، وبدأ يعتذر. إذن إذا لم ينجح القياس مع المعصوم وهو موسى عليه السلام فكيف ينجح مع غيره؟ قال وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعمل هذه الأمة برهة، يعني برهة مدة طويلة، تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. واضح؟ لأنه لا يوجد إمام مرشد، لا يوجد حافظ للشرع، لا يوجد حافظ للشرع. إذا لم يكن الكتاب حافظ للشرع والسنة حافظة للشرع أو الإجماع والبراءة الأصلية أو والقياس وخبر الواحد والاستصحاب، إذن لم يبق لنا حافظ للشرع إلا الإمام، فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، لأن القرآن والسنة المتواترة والإجماع والبراءة الأصلية والقياس وخبر الواحد والاستصحاب كل واحد من هذه غير صالح للمحافظة على الشرع. في هذه القصة المعروفة لعله مناظرة حصلت بين هشام بن الحكم وبين لعله في البصرة بين عالم معتزلي، لعله على ما في بالي عمر بن عبيد، قرأتها من زمان، عندما جلس وقال له يا شيخ ألك عين؟ قال نعم. قال وأي سؤال هذا؟ يعني سؤالك تافه، لماذا تسأل؟ لم يكن يعرف أنه هشام بن الحكم. قال ألك أنف؟ ألك أذن؟ ألك لسان؟ وهكذا. بعدها سأله بماذا عينك ماذا تفعل بها؟ قال أميز الأشياء. أنفك ماذا حاسة السمع؟ قال أميز المشمومات وغيرها. بعدها ماذا قال له هشام بن الحكم؟ قال له لو اشتبهت عليك الأمور إلى أي شيء ترجع؟ قال أرجع إلى العقل. قال فالله خلق لك العقل ترجع إليه عندما تشتبه عليك الأمور، ولم يجعل لهذه الأمة إمام ترجع إليها، ترجع الأمة إليه حينما تشتبه عليها الأمور. فسكت عمر بن عبيد. هذه المناظرة موجودة لعله في الكتب، راجعوها، ففيها شيء من هذا الذي نذكره الآن. فلذلك يقول المقداد السيف فلم يبقى أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام عليه السلام، وذلك هو المطلوب. لأنه أثبتنا إتمام إثبات صغرى القياس. ما هي صغرى القياس؟ أرجع معي إلى القياس. ماذا قلنا في القياس؟ الصغرى أنه حافظ للشرع. وقد أشار الباري تعالى بقوله ولو ردوه، أي ردوا هذا الأمر الذي يجهلونه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. والإمام الباقر عليه السلام يفسر أولي الأمر بالأئمة المعصومون عليهم السلام، وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا إلى هنا تم إثبات الصورة، وهي أن الإمام حافظ للشرع. نأتي إلى الكبرى. الكبرى ما هي؟ وكل من كان كذلك أي حافظا للشرع وجب أن يكون معصوما. قال وأما الثاني، وهنا الثاني عطف على قوله أما الأول، يعني على الصغرى، على كبرى القياس. بل يعني المقصود بالثاني كبرى القياس. وكل من كان كذلك أي كل من كان حافظ للشرع وجب أن يكون معصوما. قال وأما الثاني فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما، إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. وبالتالي إذا حصلت الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التبديل سيضيع هذا الشرع، وبالتالي إذا ضاع الشرع لا يحصل الغرض الذي يريده الله تبارك وتعالى. يعني سيكون هناك نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح على الباري تعالى. يعني يقول لشخص غير معصوم، مثلا أبو بكر كان يقول يصرح إن لي شيطانا يعترين، هو يقول إن لي شيطانا يعترين، هذا تقول لا أنت حافظ للشر، كيف يحفظ لك الشر؟ هذا هو الدليل الثالث، تمت الصغرى وتمت الكبرى. الآن نأتي إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع على وجوب عصمة الإمام. الدليل الرابع على وجوب عصمة الإمام. قال أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. هذه الكبرى، عندنا صغرى وعندنا كبرى. الصغرى أن غير المعصوم ظالم، وسنعرف معنى الظالم أنه يضع الشيء في غير موضعه، أن غير المعصوم ظالم. الكبرى ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. النتيجة ما هي؟ فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. أما الصغرى، ما هي الصغرى؟ أن غير المعصوم ظالم، فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك، وغير المعصوم كذلك. إذن غير المعصوم يخطئ أو لا يخطئ؟ يخطئ. الخطأ معناه عدم الإصابة، عدم الإصابة معناه وضع للشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. قال أن غير المعصوم ظالم، فلأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك. وأما الكبرى، ما هي الكبرى؟ أحسنتم، ولا شيء من الظالم بصالح للإمامة. الإنسان الظالم الذي يضع الأشياء في غير موضعه لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين، يقتدى به. قال وأما الكبرى فلقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، سورة البقرة آية 124. والمراد بالعهد هو عهد الإمامة، لا ينال عهدي، لأن الآية نفسها دلت عليه، دلالة الآية عليه. يقول الباري تعالى في صدر هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إني جاعلك للناس إمام. واضح؟ فواضح. فهنا تمت الصغرى وتمت الكبرى، إذن النتيجة لا شيء من غير المعصوم بصالح للإمامة. إلى هنا تم الاستدلال على العصمة بأربعة أدلة، بأربعة أدلة. الدليل الأول أنه لو لم يكن الإمام معصوما لازم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني التسلسل. الدليل الثاني لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، فيلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدليل الثالث أنه حافظ للشرع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. الدليل الرابع أن غير المعصوم ظالم، ولا شيء من الظالم بصالح الإمامة. إلى هنا تم المبحث الثاني. ننتقل الآن إلى المبحث الثالث. المبحث الثالث من الإمامة. قال الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، يعني منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه من الله ويعلمه للإمام الذي بعده. فقال الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. لماذا؟ لأن العصمة إذا ثبتنا كما تم إثبات أن العصمة من الأمور أنه يجب أن يكون الإمام معصوم، والعصمة أمر خفي لا يمكن أن يطلع عليه الناس، لا يمكن أن يطلع عليه الناس، لا بد أن يكون المطلع هو الله تبارك وتعالى. فإذا هو يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنة، كما بينا أن العصمة يجب أن يكون معصوم، إذن لابد أن يكون منصوص عليه، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، لأنها لطف إلهي، ولكن هذا اللطف خفي لا يدركه الناس، فلا بد من نص من تعلم عصمته عليه. واضح؟ فلا بد من نص من تعلم عصمته عليه، يعني ينص على المعصوم، أو ظهور معجزة على يدي تدل على صدقي، على صدق دعواه بأنه إمام. واضح؟ إذن هذا المبحث الثالث سنتحدث عنه من الخارج، ثم بعدها نطبق العبارة. أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. يا أيها النبي أو الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. طريق تعيين الإمام، وقع الاتفاق عليه بين المسلمين أنه يجب أن يعين الإمام، وأن نص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام السابق يكفي في تعيين الإمام، وهذا لا إشكال فيه. إما الرسول ينص على الإمام أو الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق، إلا أن الخلاف وقع في أن النص والتعيين هل هو الطريق الوحيد في تعيين الإمام أم أن هنالك طريق آخر. واضح؟ أين وقع الخلاف؟ أنه النص والتعيين هل هو الطريق الوحيد في تعيين الإمام أم أنه لا هنالك طريق آخر. هناك خلاف، مثلا قول أهل السنة وبعض المعتزلة والزيدية، أهل السنة وبعض المعتزلة والزيدية قالوا أن الإمام يتعين ببيعة الناس كما حصل في الخليفة الأول، أن الإمام يتعين ببيعة الناس. هذا هو القول الأول. القول الثاني قول بعض الزيدية، قالوا أن الإمام يتم تعيينه بالدعوة. ما هو معنى الدعوة؟ يقولون هكذا، أن كل فاطمي بن فاطمة الزهراء عليه السلام، كل فاطمي عالم زاهد خارج بالسيف ادعى الإمامة صار إماما. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قول الإمامية. الإمامية قالوا لا طريق آخر وراء النص والتعيين، المسألة منحصرة بالنص والتعيين. نأتي الآن، ما هو الدليل على قول الإمامية؟ ما هو الدليل الاستدلال على قول الإمامية؟ أقوى دليل للإمامية على إثبات النص هو الاعتماد على العصمة، هو الاعتماد على العصمة، حيث أثبتنا فيما تقدم في الأدلة بأربعة أدلة أن الإمام لابد أن يكون معصوما، أن الإمام لابد أن يكون معصوما، ولا إشكال في أن العصمة من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا من يعلم الغيب، ولهذا لا يعين الإمام إلا من قبل الباري تعالى، أو يعين من قبل إنسان معصوم، أو يعين من قبل إنسان معصوم. واضح؟ لأن المعصوم يعرف المعصوم، والله تبارك وتعالى أيضا يعرف المعصوم، فالعصمة لطف خفي، ولا يمكن للناس أن يعينوا المعصوم، فهم حسب الظاهر يرون أن الإنسان ملتزم، لكن هذا الإنسان عندما يختلي مع نفسه ماذا يفعل؟ لا أحد يعلم. واضح؟ هذا هو دليل الإمامية. نأتي الآن إلى أنه نبطل القولين الآخرين، يعني إبطال قول أهل السنة وبعض المعتزلة والزيدية الذين قالوا أن الإمام يتعين ببيعة الناس، وإبطال الزيدية الذين قالوا أنه بالدعوة. قل فاطمي عالم زاهد خارج بالسيف ادعى الإمام صار إمام. هنا نقول البيعة والدعوة، البيعة على رأي الذين قالوا قول الأول بيعة الخليفة الأول، والدعوة على رأي الزيدية. البيعة والدعوة كلاهما ينافيان الغرض من الخلافة. البيعة والدعوة، دعوة كلاهما ينافيان الغرض من الخلافة. لماذا؟ لأنهما يؤديان إلى الفتنة والخلاف. البيعة تؤدي إلى الفتنة، والدعوة تؤدي إلى الخلاف. فالفتنة كيف؟ مثلا الفتنة سيكون لكل إمام مبايع، إذا قلنا على البيعة، إذا قلنا على البيعة، فهذا الإمام يبايعه مجموعة من الناس، وهذا يبايعه مجموعة من الناس، وهذا يبايعه مجموعة من الناس، فإذا كل إمام سيكون له مبايع، وبالتالي هذا الأمر يجرنا وتحصل فتنة. على الثاني أنه الخلاف، الدعوة تؤدي إلى الخلاف، لأنه يحتمل ادعاء أكثر من فاطمي الإمام، فهذا الفاطمي يدعي الإمام، وذلك الفاطمي يدعي الإمام، وذلك الفاطمي الآخر يدعي الإمام، وبالتالي سيقع التخالف والتحارب بينهما. فإذا رأي أهل السنة وبعض المعتزلة والزيدية هذا ينافي الغرض من الإمامة، لأن الغرض من الإمامة أن لا تكون هناك فتنة وأن لا يكون هناك خلاف. وقول بعض الزيدية أيضا يؤدي إلى الخلاف، وبالتالي يكون القول الأول والقول الثاني ينافيان الغرض من الإمامة. واضح؟ لأنهما يؤديان إلى الفتنة والخلاف، بينما الإمامة الغرض منها حقن الدماء، الإمامة الغرض منها لا تكون هناك فتنة ولا يكون هنالك خلاف. واضح؟ الآن نحاول تطبيق هذه العبارة. قال أقول المقداد السيور رحمه الله يقول هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وقد حصل الإجماع على أن التنصيص من الله ورسوله وإمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام عليه السلام. وإنما الخلاف أين وقع الخلاف؟ وإنما الخلاف في أنه هل يحصل تعيينه بسبب غير النص كالبيع والدعوة أم لا؟ وهذا الخلاف منشأه أن العامة لم يقولوا بعصمة الإمام، العامة عندما لم يقولوا بعصمة الإمام وقعوا في هكذا إشكال، وبالتالي كيف يصححون اختيار الناس للخليفة الأول؟ فقالوا بهذه الأقوال. قال فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك وقالوا لا طريق إلا النص، لأن قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه لأحد إلا الله، فلا يحصل حينئذ العلم بها في أي شخص هي إلا بإعلام عالم الغيب، وهذا الإعلام إعلام عالم الغيب بعصمة الإمام يحصل بأمرين، هذا الإعلام يحصل بأمرين. الأمر الأول إعلامه بمعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخبرنا بعصمة الإمام عليه السلام وتعيينه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بإمامة علي عليه السلام وتنصيبه من قبل الله جل جلاله. واضح؟ وثانيهما إظهار المعجزة على يده الدالة على صدقه في ادعائه الإمامة، فلو لم يكن صادقا رغم ظهور المعجزة، يعني لو أظهر المعجزة وكان غير صادق للزم الإغراء بالقبيح، وهذا محال على الباري تعالى أن يسكر الكون بيد شخص كاذب. قال وقال أهل السنة إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم استعداده لها أي للإمامة، واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما، خطط يعني أراضي الإسلام، فهنا إذا كان كليم الله موسى عليه السلام لم يسعه إدراك سر أفعال الخضر عليه السلام، فكيف أن تدرك هذه الأمة الإمام المعصوم؟ وكيف الذين اجتمعوا في مؤتمر السقيفة أن يدركوا سر الإمامة؟ وقالت الزيدية كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام، والحق خلاف ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا تحصل إلا بقولهما، والوجه الثاني أن إثبات الإمامة بالبيعة كما ذهب العامة والدعوة كما ذهب الزيديون يفضي إلى الفتنة لاحتمال أن تبايع كل فرقة شخصا أو لا، إذا على الدعوة يدعي كل فاطمي عالم الإمام وبالتالي ستحصل عندنا فتنة فيقع التحارب ويقع التجاذب، والتحارب والتجاذب وجدت الإمامة لكي تتجنبه، فإذا الغرض من الإمامة هو أن لا نقع في تحارب ولا في تجاذب ولا في فتنة، فالدعوة والبيعة تؤدي إلى الفتنة والتحارب والتجاذب، وبالتالي ينتفي الغرض من الإمامة، وهذا محال على الباري تعالى لأن نفي الغرض قبيح. قال الرابع، هذا ايش قد عندنا وقت؟ هل يوجد وقت؟ بلي، هذا ان شاء الله سنوكله الى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.